وعدهم عامر الديوان ولبنان احتف شنها فعاله سيد يحيى الحيدري.
صح لسانك، حياكم الله سيدي حل حيدر من هوازن جنوب إيران. شكرا على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. البحث سعيد فارس السعيد من سوريا أيضا توقف عند أهم ما جاء في كلمة السيد حسن نصر الله الذي تحدث فيها عن نكبة 15 من أيار، وأنها كانت نكبة لكل العرب، وهي حادثة لا تنتهي مصائبها ولا آلامها، وأيضا السلسلة ليتحدث عن النقاط الأخرى والمحطات التي توقف عندها، قضية اتفاقية 17 من أيار عام 1983 في لبنان، قضية ما ينعم به لبنان اليوم من أمن وسيادة، وهي جاءت ببركة وفضل هذه المقاومة ودماء الشهداء والمضحين، وحديث السيد نصر الله حول المقاومة التي سامت في كشف وتفكيك الكثير من شبكات التجسس الإسرائيلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. للباحث سعيد فارس سعيد من سوريا كل الشكر والاحترام دائما على كل مساهماته ومشاركاته معنا. بقي أن نقول في ختام هذا اللقاء، أعتذر من الإخوة والأخوات من لم نستطع أن نتوقف عند مشاركاتهم، مع شكري الجزيل لهم. نقول أيضا أن سماحة السيد حسن نصر الله في خطابي هذا اليوم وتوقفي عند هذه المحطات أيضا من جديد إلى نقاط تريد الأمة أن تستمع إليها، تريد أن تتوقف عندها، تريد أن تسمع من القادة ما جرى ويجري وسيجري في التعامل مع القضية الفلسطينية، مع الكيان الصهيوني، مع قضية الشعب الفلسطيني، وكذلك مع قضايا محور المقاومة في مواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضدهم اليوم، طبعا بالتعاون مع الكيان الصهيوني دائما، عربا كانوا أم أجانب، أمريكان كانوا أم أوروبيين، لا فرق، فكل من يتعاون مع الكيان الصهيوني ضد العرب والمسلمين عدو بالمجمل وبالمطلق. حتى الملتقى بإذن الله تعالى، تقبلوا منا طيب التحية، السلام عليكم.
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
مؤمن بالله وحده باسط كفي عنده،
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 إنه إن شاء نجى من سهام الموت عبدا،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه، كل من يرجى سواه فقره باد عليه،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري،
حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري،
حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري.
حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري.
وحده أرجو وأخشى وله أسلمت أمري.
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي. مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي.
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه.
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه.
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه. كل من يخشى سواه ضعفه باب عليه.
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي. مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي.
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي.
مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي. عارفا قصدي ودربي. عارفا قصدي ودربي.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي جمال الدين الجزيني العاملي.
الجزء الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظيمنا في هذه الحلقة ذو الهمة العالية الذي قطع المسافات الشاسعة بين قرية جزين ومدينة الحلة الفيحاء، ولم يتجاوز سن المراهقة طالبا للعلم والمعرفة. أجل، إنه الشهيد الأول والفقيه الكبير الشيخ محمد بن مكي جمال الدين العاملي الجزيني. ولد عام 734 هجري في جزين، وهي قرية من قرى جبل عامل في جنوب لبنان. ترعرع في بيت من بيوت العلم والتقى. كان جده ووالده من علماء وأعيان جبل عامل. تلقى في قرية جزين مبادئ العلوم العربية والفقه، عندما كانت جزين يوم ذاك مركزا من مراكز الإشعاع في مجال الفكر الإسلامي، لا سيما في مضمار الدراسات الفقهية والأدبية. خالط جملة من العلماء وارتاد الندوات العلمية واشترك في حلقات الدراسة في المدارس والمساجد وحتى البيوت، وساهم في المباحثات المثمرة حتى تكونت له آراء خاصة في مسائل الفقه احترمها الجميع، وأعانته على ذلك مؤهلاته الفكرية وقريحته الفياضة وبيئته المنورة.
السلام عليك يا عم.
وعليك السلام يا ولدي.
عفوا يا عم، هل لي أن أجد مكانا عندك؟
على الرحب والسعة يا ولدي، فالخان كما ترى واسع والحمد لله.
الحمد لله.
توجد حجر كثيرة، كم ليلة ستبقى؟
أبيت ليلتي هذه وسأغادر المنطقة غدا صباحا بإذن الله. كم أدفع لك يا عم؟
لا تقلق يا ولدي، سأخذ منك أجرة زهيدة. نم ليلتك وفي الصباح رباح. بإمكانك الاستراحة في تلك الحجرة على اليمين من بئر الماء، إنه مكان جيد. تفضل تفضل.
شكرا.
خذ هذا الفانوس، قد ملأته توا بالزيت. أي شيء احتجت إليه فأنا في خدمتك يا ولدي.
بارك الله بك يا عم، شكرا جزيلا. عن إذنك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ساعدك الله يا ولدي.
رعاك الله يا عم.
تفضل، رأيتك وحدك فجلبت لك شيئا من الرطب واللبن.
أخجلتني بكرمك يا عم، بارك الله بك.
أبدا.
شكرا
أبداً.
جزيلا.
تفضل تناوله هنيئا.
حفظك الله حفظك الله.
كأنك غريب عن هذه الديار.
نعم، فأنا من قرية جزين وقاصدا الحلة.
الحلة؟ الحلة؟ نعم. وحدك وفي هذا العمر؟
نعم.
قل لي زيارتك هذه تقضيها عند أقربائك في الحلة؟
ليس لي أقرباء في الحلة، إنما جئت لأدرس على يد الأستاذ فخر المحققين الحلي ابن العلامة الحلي رحمة الله عليه.
ما شاء الله ما شاء الله، إذن أنت إمامي؟
نعم. وأنت؟
أنا على مذهب الشافعية.
أهلا أهلا وسهلا بك، فأخ في الإسلام.
وأهلا بك أيضا.
أرجو أن لا يشكل اختلاف المذاهب سبب تفرقتنا.
إذا لم يتفرقوا فلما تعددت مذاهبهم؟
يا أخي حال ووعينا عليه. بدلا من أن نزيد الهوة بيننا، علينا في الأقل ملائمة اختلافنا.
وهل تتوقع ذلك؟ هل يمكن؟ لا أصدق.
ولما لا يا عزيزي؟ فكتابنا واحد وقبلتنا واحدة، تبقى هناك مسائل يحتفظ بها كل منا على ما يعتقد به ويراه مناسبا له. المهم أن نتفق على توحيد الكلمة فيما بيننا أمام عدونا المشترك.
توحيد الكلمة؟
بالطبع، يتم ذلك بعدما يجتمع علماء المذاهب المخلصين، يتباحثون ويتناقشون بنية صادقة لتفتيت ما استطاعوا من فروقات واختلافات. بالتأكيد سيصلون لنتيجة مرضية لتوحيد المذاهب المتعددة والتي تتفق تحت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله.
كلام جميل، ولكن ألا تتوقع أن البعض، أقصد أي مذهب، يمكنه أن يتخلى عن أمور كان يعتقد بها ويعتبرها ركيزة لا يمكن أن يتنازل عنها؟
ما هذا الكلام يا عزيزي؟ يشرع بالتهذيب والتثقيف، فلو ثبت بطلانها فكيف يتشبث بها بعض؟ إمامي جعفر بن محمد الصادق عليه السلام سألوه يوما أنهم يسمعون أحاديث متعددة وروايات كثيرة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعن آبائه عليهم السلام، فكيف يميزون بين صحيحها ومختلقها؟ فقال عليه السلام: قابلوا هذا الحديث مع كتاب الله وسنة نبيه.
الله الله، لم أسمع بهذا من قبل.
ماذا؟ هل أعجبك؟
كثيرا. ماذا تقول لو دعوتك لمجلس يحضره مجموعة من علمائنا وتبحث ذلك معها؟ من يدري، لعل هدايتنا على يديك.
بكل سرور يا عم، وأنا شاكر لفعلك هذا.
وفقك الله لكل خير.
وأنت أيضا وفقك الله لكل خير.
سافر العاملي لأماكن عديدة لتلقي العلم والإفادة، من مثل الحلة وكربلاء وبغداد ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشام والقدس. تعرف من خلالها على أجواء فكرية عديدة، واطلع على آراء المذاهب وأفكارها، حتى صار على صلة وثيقة مع مشايخ الرواية والفقه والكلام من أعلام أهل السنة. ولعل هذه هي الخطوة الشجاعة التي شكلت عندنا نواة لفكرة التقريب بين المذاهب، والتي دعا إليها فيما بعد كبار علمائنا الأعلام من أمثال السيد شرف الدين والشيخ كاشف الغطاء والعلامة الأميني والإمام الخميني أعلى الله مقامهم.
اللعنة علي، اللعنة علي إن لم أستطع إبعاد هذا العاملي عن قلب الملك بدمر.
ما لك يا ابن جماعة، ما لك بالله عليك؟ أراك تحدث نفسك، هل أنت بخير؟
ها؟ من؟ يوسف ابن يحيى؟ متى جئت؟
أنا وصلت تواً. ما بك؟ لقد أذهلني منظرك، بما كنت تحدث نفسك؟
قتلني هذا العاملي يا يوسف.
من؟ محمد بن مكي؟ ما به؟
لا أدري، لا أدري كيف يجذب هؤلاء الناس فيلتفوا حوله. إنه يسحرهم بكلامه.
ماذا؟
ولا أدري من أين يأتي بهذه الأفكار. أنا ابن جماعة فقيه البلاط، لا يجرؤ أحد للدنو مني أو منافستي. صحيح. يتحرني هذا العاملي، وأمام من؟ أمام الملأ؟ يا لها من كارثة حلت بي، يا لها من مصيبة نزلت علي.
اهدأ بالله عليك يا ابن جماعة، اهدأ وقل لي الآن كيف حصل ذلك.
رأيته وقد استمالت قلوب الجميع إليه، حظي بمكانة اجتماعية وسياسية وعلمية مرموقة.
ماذا تقول؟
فقلت مع نفسي يجب أن أقلل من شأنه أمام الجميع.
أحسنت.
وبعدما قدحت في رأسي فكرة نفذتها، ويا ليتني لم أعمل بها يا يوسف.
لماذا؟ وأية فكرة؟ ماذا حدث؟
فكرت أن أطرح عليه مجموعة من الأسئلة التي يعجز في الرد عليها، فأكون بذلك قد وفرت على نفسي العناء في سحب البساط من تحته.
أحسنت.
وأتمتع بنفور الناس والأمراء من حوله.
حسنا، ماذا حصل؟ تكلم، أخبرني.
حضرت مجلسا كان هو فيه خطيبا، ويا ليتني لم أحضر.
لماذا؟
فانتهستها فرصة، وعندما وجهت له أسئلتي التي لو طرحتها على الجن لم استطعوا حلها، ولكن يا يوسف أجابني بما يقطع الشك عن اليقين. يا يوسف، لا تدري ماذا حدث لي حينها.
ماذا حدث؟
خصوصا عندما تابعتني عيون الجميع. لقد أهانني هذا العاملي يا يوسف.
لا عليك، لا تهتم. لا عليك، اهدأ واسمعني.
ما وراءك يا يوسف؟ أراك لا تبالي بما حدثتك، هل هناك شيء لم أعلم؟
نعم، اسمعني جيدا. هل سمعت باليالوش يا ابن جماعة؟
اليالوش؟
نعم.
اليالوش؟ هذا الأهبل الذي يدعي النبوة؟
بالضبط، ولكن بالله عليك لا تقل عنه أهبل.
ما به هذا الأحمق؟
لا تقل أحمق يا ابن جماعة، لا تقل ذلك. لو تعلم يا ابن جماعة ما فعل أنصاره أمام الملك بهذا العاملي لقبلت أرجله.
وما يمكنه فعلهم هؤلاء الكفار؟
لقد فعلوا الكثير يا ابن جماعة. يا لك من مغفل، لما هذه العجلة في الحكم عليهم؟ تمهل بالله عليك، إنهم وشوا على صاحبك العاملي عند الملك بدمر.
وماذا يعني؟ أقول لك أن الأمراء وحتى الملكة يجلسون تحت منبره يبهرهم بمنطقه.
كان ذلك، ولكن الوضع قد تغير الآن يا ابن جماعة.
وكيف؟
أنا أقول لك، لقد تأثر الملك بدمر بما قاله الوشاة وصدقهم. نعم صدقهم، فأمر قاضي دمشق بمحاكمته.
محاكمته؟
نعم محاكمته.
وهل أصدق ما تقول؟
نعم.
هذا عظيم، هذا رائع.
ألم أقل لك ذلك؟
والأدهى من ذلك كله أن قاضي دمشق هو كخاتم بإصبعي، أديره كيفما شئت.
حسنا يا ابن جماعة، لا أراك قلقا بعد اليوم.
تستحق البشرى يا يوسف.
شكرا، أراك بكل خير.
أنت أعز رفيق يا يوسف.
وأنت كذلك يا أخي.
Thank you.
أجل أحبتي الكرام، حيكت ضد الشيخ العاملي هذه المؤامرة، وقضي عليه كمرحلة أولى بالحبس لمدة سنة، فسجن في قلعة دمشق. وفي يوم من الأيام
أيها الحارس، أيها الحارس،
ماذا تريد؟
عندي كتاب من الملك بيدمور يأمركم بتنفيذ ما أطلبه منكم.
هاته. رغم أنني لم أفهم شيئا، سمعا وطاعة، ماذا تريد؟
أريد مقابلة هذا العاملي.
تفضل. تفضل، ها هو.
أنت العاملي؟
نعم أنا هو، ماذا تريد؟
أيها الحارس، اغلق علينا الباب واذهب لعملك ريثما أستجوبه. سأنادي عليك عندما أريد الانصراف.
سمعا وطاعة.
سيدي اعذرني إن أقلقتك، أنا في الحقيقة خادمكم محمد الآوري، وزير حاكم خراسان علي بن مؤيد.
رحمك الله.
قد أمرني أن أدعوك إلى خراسان لتكون هناك مرجعا دينيا يستفاد منك في الفتية وما يهم أمور الدين.
ولكني يا ولدي كما ترى.
نعم سيدي، نعم سيدي، وأنا آسف لذلك، فلقد حاولت جاهدا ولم أستطع حلا لذلك. ولكن يا سيدي، هل أنت مستعد لأن تخوض معي مغامرة الخلاص من هنا؟
الخلاص وأنا في هذا السن؟
لا تقلق يا سيدي، لا تقلق، سأتكلف الأمر كله. أريد منك أن تفر معي من هذا السجن، وسأحملك إلى خراسان.
كلا كلا يا ولدي، لا يمكنني ذلك.
ولماذا يا سيدي؟
ماذا سيقولون عني؟ ربما سيصدق الناس ما افتري علي.
ولكن يا سيدي، هؤلاء الحمقى قد لا يتوانون عن فعل القبيح.
يا ولدي، يد الله فوق أيديهم، لا عليك، زرني بعد 10 أيام، سأسلمك كتابا يحوي كل ما تحتاجونه في مسائلكم الفقهية، وبأسلوب سلس ومنظم لا يصعب عليكم إدراكه. ولكني أوصيك أن تحكم إخفاءه، وسأسميه باللمعة الدمشقية.
يعز علي يا سيدي، ولكن كما يأمر مولاي. حسنا، أتسمح لي بالانصراف؟
في رعاية الله يا ولدي.
أيها الحارس، أيها الحارس.
نعم يا مولاي.
افتح لي الباب.
سمعا.
حسنا.
استغل الشيخ نفوذه السياسي والاجتماعي والعلمي في مجال الإصلاح والتوجيه وتوحيد الكلمة والنهي عن المنكر، حتى وهو في أحلك الظروف، فتمكن من إخماد ثورة اليالوش، وسعى لملء الفجوات التي فصلت بين المذاهب الإسلامية حتى قلص مقدارا من الخلافات الطائفية. ولما طالت مدة حبسه ضج الناس ورفعوا أصواتهم رافضين حبسه، فخاف الملك بيدمر من تأزم الأوضاع أكثر فأكثر، فطلب من ابن جماعة فعل أي شيء لتخليصه من هذه الورطة، فأمر الأخير يوسف بن يحيى، فاختلق هو وأتباع اليالوش محضرا جمع فيه أقوالا باطلة توقع بالعاملي، وشهد عليها 1070 ضالا من مرتزقتهم، وقدمت لقاضي دمشق وبيروت مهددين بالعزل إن لم يقضي لصالحهم. وكلما حاول الشيخ العاملي الدفاع عن نفسه إلا أنهم أحجموا حتى عن سماع مقالته، فصلبوه أمام الناس تحت حراستهم خوفا من أن ينزلوه ويدفنوه، ولم يكتفوا بذلك بل رجموه بالجمر ثم حرقوه. مضى الشيخ شهيدا بعدما ترك لنا مآثر كبيرة وأعمالا جليلة، أنارت الدرب أمام سالكي الحق والحقيقة، فأغناهم في علوم الفقه والشريعة وغيرها من العلوم الإسلامية. كنتم ونبذة عن حياة الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي.
الجزء الأول.
امطر امطر يا مطر، النهار والسحر، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا، جد علينا بأهازيج العطاء، امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمايك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير، إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلالي لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 20 شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف 1 خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 22 مايو أيار عام 2022 ميلادي. في 20 شوال عام 817 للهجرة توفي في اليمن اللغوي والفقيه الإيراني الكبير مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي. وقد ولد الفيروز أبادي في منطقة فيروز أباد في شيراز بوسط إيران، وبعد إتمامه للعلوم الدينية سافر الفيروز أبادي إلى اليمن واشتغل قاضيا وأستاذا للفقه والفلسفة، وله مجموعة قيمة من المؤلفات في الفقه والتاريخ، منها القاموس الذي كتبه باللغة العربية وسفر السعادة وتنوير المقياس. في في الأول من شهر خرداد عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من مايو أيار عام 1980 ميلادي، بدأت أمريكا فرض حصارها الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية. فبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران وفقدان أمريكا لمصالحها غير المشروعة، حاولت واشنطن إنزال الضغوط على الشعب الإيراني المسلم وإرغام النظام الإسلامي في إيران على التنازل أمام رغباتها، فقامت بفرض حصارها الاقتصادي الجائر. وبعد إصدار القرار الأمريكي، أكد قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بأن الشعب الإيراني سيصبح أكثر نشاطا وتزداد فعاليته بالحصار الاقتصادي. فبدأت الجماهير الإيرانية مرحلة مواجهة الحصار مستلهمة قوتها من بيانات وتوجيهات الإمام الخميني رحمة الله عليه، دون أن تفكر في التنازل أو الاستسلام، وحققت في هذا المجال إنجازات كبرى ومضت تسير على سكة التطور. وأخيرا وفي الثاني والعشرين من مايو أيار عام 1885 ميلادي، توفي الكاتب والأديب الفرنسي الشهير فيكتور هيغو، أبرز أدباء فرنسا في الحقبة الرومانسية. وقد ولد هيغو عام 1802 في بيسانسون بمنطقة الدانوب شرقية فرنسا، ولما بلغ 25 من العمر انتخب عضوا في الأكاديمية الفرنسية، ثم انتخب عضوا في البرلمان الفرنسي. وعلى أثر معارض لسياسات نابليون تم نفيه لمدة 20 عاما، فكتب روائعه من الروايات في فترة نفيه كالبؤساء وأحدب نوتردام وعمال البحر. وبعد النفي عين فيكتور هيغو رئيسا فخريا لجمعية الأدباء والفنانين العالمية عام 1878 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ساد الأنام المصطفى بكماله، فإليه أجناس السيادة تنسب. الشمس يغرب نورها وضياؤها أبدا، ونور المصطفى لا يغرب. الله أرسله إلينا رحمة، فبجاهه عنا الرضا لا يحجب. بمحمد فزنا بإدراك المنى، فالوقت طاب لنا وطاب المشرب. خير الورى محبوبنا ونبينا، حزنا به الجاه الذي لا يسلب. شرف تقادم قبل آدم عهده، للنور أطناب عليه تطنب. في الفضائل والحكم. قال الشاعر: أريد من الدنيا ثلاثا، وإنها لغاية مطلوب لمن هو طالب. تلاوة قرآن، ونفس عفيفة، وإكثار أعمال عليها أواظب. وقال آخر: ثلاث مهلكات لا محالة، هوى نفس يقود إلى البطالة، وشح لا يزال يطاع دأبا، وعجب ظاهر في كل حالة. مقتطفات عما قيل في الكتاب. جليس أنيس يأمن الناس شره، ويذكر أنواع المكارم والنهى، ويأمر بالإحسان والبر والتقى، وينهى عن الطغيان والشر والأذى. نملة تعظ نبي الله سليمان. روي أن نملة مرت على صدر سليمان عليه السلام وهو مضطجع، فأخذها ورماها، فقالت: يا نبي الله، ما هذه الصولة؟ أما علمت أنك تقف بين يدي ملك قادر يأخذ للمظلوم من الظالم؟ فغشي عليه، فلما أفاق قال لها: تجاوزي عني. فقالت: لا أتجاوز عنك إلا بثلاثة شروط: أن لا ترد سائلا، ولا تضحك بطرا في الدنيا، ولا تمنع جاهك ممن استغاث بك. قال: نعم. فعفت عنه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ضنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقة، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة. يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السماء.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن نتأمل معا في فقرات هذا الدعاء العظيم، دعاء السمات الشريف، كما نستفيده من كتب العلماء ومن نصوصنا الشريفة، وهي تبين لنا أسرار هذا الدعاء. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت. هذه الفقرات من جملة فقرات المقطع الأول من الدعاء الشريف، والذي يتصدره التوسل الأول، والذي هو بالاسم العظيم الأعظم. كلامنا في هذا اللقاء حول الفقرة الثانية من هذا المقطع، أن الدعاء أو التوسل بالاسم العظيم الأعظم إلى الله سبحانه وتعالى يجعل مضائق أبواب الأرض تنفرج. فما هو معنى هذه الفقرة؟ يقول العلماء أن التعبير هنا على سبيل المجاز، كما هو الحال في الفقرة السابقة. فمغالق أبواب السماء كما يستفاد من بعض النصوص إنما هي ذنوب العباد، فيأتي الدعاء ليفتحها بالرحمة، أي يفتح باب الرحمة الإلهية في مقابل ما صدر، أو لكي يرد الأثر السيء لذنوب العباد. وكذلك الحال في هذه الفقرة، إن مضائق أبواب الأرض إنما هو كناية عن الشدائد التي تكون على الأرض والتي يقع فيها الإنسان، والشدائد ألوان مختلفة، منها الشدائد المادية ومنها الشدائد المعنوية. الشدائد المادية من مثل شدة القيد والحبس التي قد تصل بالإنسان إلى حالة يضيق عليه الأمر، كما هو حالة يونس على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لما التقمه الحوت وأخذ يدور به في البحار المختلفة حتى ضاق به الأمر، فعندها دعا ربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله من الغم ببركة الدعاء والتوسل. وهناك الشدائد المعنوية وهي كثيرة: حالة الخوف، حالة القلق، حالة الهلع، عدم الأمان. كل هذه الشدائد إنما هي مضائق تضيق على الإنسان في هذه الحياة، وتنفرج بالدعاء والتوسل. وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت. هذه هي الفقرة الثالثة من المقطع الأول، أن الداعي كما يعلمه الإمام المعصوم سلام الله عليه ويخبره أن التوسل بالاسم العظيم الأعظم يحول العسر إلى يسر. العسر ضد اليسر، الأمر العسير الأمر الصعب، وأيضا الأمر العسير الأمر الحرج. ويمكن القول عند التأمل والتدقيق في فقرات هذا الدعاء الشريف، المقطع الأول من هذا الدعاء الشريف، يمكن القول أن الفارق بين مضائق أبواب الأرض في الفقرة السابقة والتي عبرنا عنها بحالة الشدة والعسر في هذه الفقرة، أن الأولى هي بمعنى الشدة في الواقع الخارجي الذي يواجهه الإنسان والذي يعترض طريقه والذي يضطره إلى أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه هذه الشدة في الواقع الخارجي. أما معنى العسر المذكور في هذه الفقرة فالمقصود به إنما هو حالة عدم التحمل. الإنسان عنده استعداد معين، مقدار ودرجة يتوقف عندها، فالإمكانية في تحمل أمر من الأمور قد تصل عندما يكون الأمر عسير أن يقف التحمل عاجزا، أن يشعر الإنسان بأنه بلغ إلى مرتبة عدم التحمل ومرتبة العجز عن قبول هذا الأمر والصبر عليه. فماذا يكون؟ أن تكون هنالك حالة داخلية عدم توازن، أو هو قريب من حالة عدم التوازن. وهذا المعنى هو الذي يمكن أن نفسر به كلمة العسر التي يسأل الداعي في هذه الفقرة من الله سبحانه وتعالى أنه تتحول إلى يسر. فعدم التحمل عندما يشعر به الإنسان وحالة العجز عندما يشعر بها الإنسان، يأتي الدعاء لكي يدخل الإنسان في حالة البركة، في حالة اليسر، في حالة التحول ببركة الدعاء والتوسل بالاسم الأعظم أن يكون الإنسان منتقلا من حالة العسر إلى حالة اليسر. نسأل الله سبحانه